بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الصلاة في تتمة باب المواقيت، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره الكلام قبلها، وكان يكره النوم قبلها والكلام بعدها، وكان
والحديث
بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه.
هذا الحديث من أحاديث المواقيت، ولكن ليس فيه التحديد الذي في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. ظاهر الحديث كان الشيخ الحافظ اختصره فلم يذكر وقت الظهر، كان يصلي الظهر بالهاجر.
نعم، في العمدة في الهاجرة.
ها؟
نعم في العمدة. نعم، كان يصلي
الظهر بالهاجرة.
نعم،
وكان يصلي العصر ثم يذهب أحدنا. نعم، ثم يذهب أحدنا
إلى رحله في أقصى المدينة.
إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا من جنس حديث أبي موسى المتقدم،
الشمس مرتفعة،
وحديث بريدة والشمس مرتفعة والشمس بيضاء نقية. وهنا يقول: يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني هذا فيه الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل به على التبكير، أنه عليه الصلاة والسلام يبكر بصلاة العصر. تقدم أن وقت العصر يعني تحديدا كما في حديث عبد الله بن عمرو أنه يبدأ من نهاية وقت العصر وينتهي باصفرار الشمس، ما لم تصفر الشمس. وهذه الكلمات حية ومرتفعة وبيضاء نقية كانت تشير وتشعر بهذا المعنى، أنها يعني أنها لم تصفر. قال في أصل الحديث: ونسيت ما قال في المغرب. ثم يقول: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. هذا ليس فيه توقيت، فيه دلالة على استحباب تأخير صلاة العشاء، وهذا فيه أحاديث. ومن هدي عليه الصلاة والسلام أنه في الروايات الأخرى يقول: كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وأما العشاء ففيها أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. فكان يستحب أن يؤخر في العشاء، حتى أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب وقت كثير، ثم خرج إليهم صلى بهم وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. ومن هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره التحدث بعدها. وهذه الكراهة ليست كراهة تحريم، بل هي كراهة تفضيل لترك النوم قبل صلاة العشاء وترك التحدث بعد صلاة العشاء. فالنوم قبل صلاة العشاء ربما يؤدي إلى الكسل عن صلاة العشاء، حتى ربما أفضى بها إلى إخراجها من الوقت. والتحدث كذلك قد يتمادى بالإنسان فيسهر كما هو الجاري الذي تلي به الناس في هذا العصر كثيرا كثيرا، فيفضي إلى يعني أضرار في الدين من حيث الكسل عن قيام الليل والتأخر عن صلاة الفجر. فكان هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع إلا قليلا، خص من هذا السمر في مصالح المسلمين كما كان يسمع صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. بعض الوقت سمر، ما هو هذا السمر؟ قدر بساعات؟
لا،
قدره بدقائق، قدره بساعة، الله أعلم. وكذلك تحدث الرجل مع أهله، كما ثبت في حديث ابن عباس أنه تحدث مع في ليلة مبيته عند خالته ميمونة، ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تحدث مع أهله ساعة. يعني بعض الوقت الساعة في اللغة ليست مقدرة بما هي مقدرة به الآن، أربع يعني 60 دقيقة. لا،
السلام عليكم. الناس يخرجون يعني طلعات برا مثلا، ثم يقول أحدهم نؤذن، وإذا أذن نرجع نتكلم، وإذا أردنا أن ننام صلينا. ما أدري إيش دلالتهم في هذا.
ينبغي المبادرة، المبادرة أفضل، لأن التراخي عن صلاة العشاء يؤدي إلى الكسل، يكسلون الناس. يعني لو منهم داخل من القيل والقال قاموا إلى الصلاة كسالى. يقول أبو بردة: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. هذا أيضا فيه تقريب للوقت، لكن مجمل الأحاديث فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر ويبكر. مجمل الأحاديث فيها كان يصلي صلاة الفجر بغلس، يعني يعرف، كان ينفتل يعني ينصرف، يسلم من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. وفي اللفظ الآخر: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يعني تحديدات تقريبية، ما في تحديد بالساعة، ما في ساعة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرفن، يعني من الصلاة إلى بيوتهن، لا يعرفهن أحد من الغلس. إذا كان الرسول يصلي الفجر بغلس. قال في هذا الحديث حديث أبي بردة: وكان يقرأ 60 إلى 100، يعني 60 آية إلى 100 آية. وهل هذا التقدير لقراءة ركعة أم للجميع؟ الله أعلم. يظهر أنه احتمل عندي أنه في الركعتين، فإنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي 30 آية. فلعل هذا يعني إخبار عن قدر قراءته في الركعتين من صلاة الفجر. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى.
وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ 60 إلى 100. متفق عليه.
نعم، بعد.
وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخرا، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا طرف من حديث جابر، يعني أتى الحافظ بهذا الطرف لما فيه من المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا وأحيانا. في حديث أبي بردة كان يستحب أن يؤخر من العشاء، لكن هل كان يؤخر دائما؟ فحديث جابر فيه التفصيل أنه أحيانا يبكر، بالعشاء وأحيانا يؤخر، ثم لا بين يعني منشأ التقديم والتأخير، وكان إذا راهم اجتمعوا عجل حتى لا يشق عليهم بالانتظار، هذا هو الغالب. وإذا راهم أبطأ وأخر حتى يدركوا الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا بأمته يراعي أحوالهم، مع أنه كان يستحب تأخير العشاء، لكن إذا راهم اجتمعوا عجل تيسيرا عليهم حتى لا يشق عليهم الانتظار. ولهذا لما تأخر ليلة حتى خرج إليه عمر ودعاه وقال نام الناس، نام النساء والصبيان، خرج ثم صلى بهم، وذكر أنه لا يمنعه من الأمر بالصلاة في آخر وقتها إلا خوف المشق. وقال جابر وكان نعم يصلي الفجر بغلس،
ونعم الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس،
يصلي الصبح بغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، يعني كان يصليها بغلس يريد أنه ينصرف منها بغلس، ولا يعني ولا ولم يعني ينتشر الضوء ويسفل الناس، لا يصليها بغلس. يشهد لهذا حديث عائشة، كانت النساء ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس. فكل هذه ترمي وتشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر مبكرا. نعم. بعد
ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
هذا من جنس ما قبله. قال هنا فأقام الفجر حين انشق الفجر، طلع الفجر، الفجر الثاني، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، معناه أنه يدخل في الصلاة والناس لا يعرف بعضهم بعضا من ظلمة الليل. وفي حديث أبي برزة وكان ينفتل من الصلاة حين يعرف الرجل الجليسة. إذن يدخلون الصلاة وهم لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وينصرفون حين يعرف الرجل جليسة، جليسة يعني القريب من إلى جنبه. والحافظ رحمه الله يعني صار يقتطع من الأحاديث، يعني حديث أبي موسى متشتمل على ذكر الصلوات كلها أو أكثرها، لكنه يأخذ من كل حديث ما فيه من يعني من المعنى الذي يريد التنبيه عليه رحمه الله. فهو أخذ من حديث أبي موسى وحديث أبي برزة حديث جابر يعني ما يدل على تبكير، على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. نعم. بعده
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
هل يستدل به على التبكير بصلاة المغرب؟ وهل هدي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر أي يصلي المغرب بعد الغروب؟ بعضهم يقول كان يصلي المغرب إذا والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس، لكن نعلم أنه لا يصليها لحظة غروب الشمس، بعد غروب الشمس فيه أذان وفي صلاة نافلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وكانوا يتسابقون إلى السواري صلوا ركعتين. لكن المهم أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها، وقتها يمتد كما تقدم، يمتد إلى مغيب الشفق، هذا يستغرق يعني وقت طويل، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني المغرب خلاف العشاء، كان يستحب تأخير العشاء، أما المغرب فإنه يبادر بها. فهذا أبو رافع يذكر أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم ننصرف وإن أحدنا، شوف الطريقة في التحديد بحسب يعني حالهم وعاداتهم يقدرونها ويدلون عليها بما يعتادونه وما يعرفونه على وجه التقريب، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، يعني المكان الذي يقع فيه النبل إذا رمى بالسهم وين يقع، يقول وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، هذا يدل على أنه يعني لم يغلب الظلام بل الضوء باقي. أنا لا أدري، يمكن أن نقدره يمكن 50 متر، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، يبصر الموقع الذي يسقط فيه السهم إذا رمى به، هذا هو التحديد الذي يذكره. أقول لعل هذا يتحقق فيما إذا أقام الصلاة بعد 10 دقائق، 10 دقائق ثم صلى ب10 دقائق، ثلث ساعة ما الضوء باقي. نعم بعد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
هل يؤكد ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء ولا يمنعه من الأمر بذلك إلا خوف المشقة عليه. فعائشة تخبر عن واقعة أنه عليه الصلاة والسلام أعتم ذات ليلة بصلاة العشاء، يعني أوغل في العتمة، أوغل وتمادى في العتمة أكثر من كل ليلة، تقول حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل يعني كثير من الليل، لا جميع الليل ولا أكثر الليل، لا جميع الليل ولا أكثر الليل، بل ذهب كثير من الليل. ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بها في هذا الوقت. فهذا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام يستحب تأخير العشاء، وكان كما تقدم كان يراعيهم، فإذا اجتمعوا عجل وإذا راهم تأخروا تأخر. نعم بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
الأخ أراد يسأل أنا شغلت عنه. نعم تكلم.
ونعرف المواقيت التي
فإذا جاء وقت الفجر نرى أولى فجر صادق وأكبر،
ثم نأكل ونشرب، بعد ذلك
يوم الإسلام الجديد الذي يقوم أخذ الفجر قصر. على مسؤوليتكم أنت. إذا رجعنا
إلى المدينة وجدنا أنه
نكفر بشاسم وبسيارة خمسة. والله هكذا يذكرون الناس، وهذه مسألة فيها خوض كثير وكلام كثير، ولهذا نحن في صلاة الفجر نحتاط ولا نعجل، يعني ما نصلي إلا بعد 20 دقيقة على الأقل، ولكن الصيام أيضا نحتاط له، فلا نتراخى ولا نتبادى بعد الأذان، وأنتم في الصحراء تحملون مسؤوليتكم والله أعلم. أنتم من أنتم مسؤولين عن الساعة ولا عن التقويم، أنتم مسؤولين عما ترونه بأبصاركم ما دمتم في الصحراء. الأفق أمامكم وترون الفجر، فلا عليكم إذا أكلتم وشربتم لأنكم لم تروا الفجر.
النساء أحسن الله إليكم ينبهون في المدينة،
وغير ينبهون ينبغي أنهم لا أقل من 10 دقائق أو ربع ساعة أحوط. نعم
10 دقائق، بعضهم يقول 18 دقيقة يا شيخ التأخير.
والله كلام عاد ما أقول، كل الأمور فيها تحري، ما عندنا شيء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
إذا اشتد الحر، إنما يشتد الحر في أيام الصيف. إذا اشتد الحر ولا يشتد الحر في كل الأوقات، أحيانا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والصلاة التي يشتد فيها الحر هي صلاة الظهر، تقع في وقت يعني ارتفاع الشمس بعد الزوال. يقول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، الإبراد هو الدخول في وقت البرد، وهو كناية عن التأخير، تأخير صلاة الظهر عن حالة ثورة الحر شدته. أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وخذ من آل الاستحباب تأخير صلاة الظهر، يعني الأصل في جميع الصلوات هو استحباب المبادرة والمشارعة إلى أداء الصلوات، هذا هو المشروع بصفة عامة، خص من هذا صلاة العشاء كما تقدم، وخص من هذا صلاة الظهر فيما إذا اشتد الحر. قول من فيح جهنم يعني من حر جهنم، وهذا يحتمل والله أعلم أنه من باب التشبيه بشدة الحر من فيح جهنم حرارة، وهذا والله أعلم قد يكون من يعني من أجل الرفق بالناس لأنهم يأتون فيتعرضون للحر، وقد يكون إن هذا مراعاة للحالة، سواء كان الإنسان يصلي في بيته ولا يصلي ولا يحتاج ولا يمر الشمس طريقه مظلل، وهذا هو الظاهر أن هذا يعني بيان يعني لاستحباب التأخير لهذا الوقت لوجود شدة الحر، وأن هذا يقتضي تأخير الصلاة.
إلى قبيل العصر؟
نعم
إلى قبيل العصر يعني؟
ما أدري، هذا شيء آخر، حتى ربما يقال إلى منتصف الوقت، منتصف وقت الظهر، ففي مثل هذا الوقت يمكن التأخير إلى الساعة الواحدة، ويكون قد مضى نصف الوقت تقريبا، ساعة وثلث، ويبقى بعد الواحدة يبقى ساعتين. صحيح، مثل هذا يمكن إلى 1:30 ممكن يعتبر تأخير وتنكسر فيه الحرارة. فهذه الأمور محل يعني تحري واجتهاد والله أعلم. أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. مش بعده.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا في الصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان.
ويا ليت المؤلف قدم هذا الحديث على حديث أبي هريرة، لأنه ألصق بما قبله، بل لعله لو قدمه على حديث أبي رافع أيضا حتى يتصل، لأن هذا متعلق وقت صلاة الفجر. في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح. أصبحوا يعني أخروا صلاة الصبح حتى تصبحوا وتسفروا. أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوره. هذا بظاهره يتعارض مع الأحاديث المتقدمة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر مبكرا بغلس، وهي أحاديث متضافرة متعددة. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الشأن في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من استحباب المبادرة والتبكير بصلاة الفجر، بأن تؤدى بغلس وينصرف منها بغلس. وذهب آخرون إلى استحباب التأخير حتى الإسفار استدلالا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث لا يقضي على الأحاديث الصريحة في التبكير الكثيرة. فهديه عليه الصلاة والسلام فلا هديه التبكير بصلاة الفجر. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن قوله أصبح بالصبح المراد به الإرشاد إلى التحقق من طلوع الفجر، والحذر من يعني المبادرة المفرطة التي ربما تؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها. أصبح بالصبح فإنه أعظم لأجوره. وقال بعضهم فالمراد أصبح بالصبح بمد الصلاة وتطويلها حتى يحصل الإسفار. إذا فلا بد من تأويل هذا الحديث ليتفق مع الأحاديث المتقدمة. اقرأ كلام الشارع على الحديثين الأخيرين، حديث أبي هريرة وحديث أبي رافع. نعم، أو رافع من حديث. نعم،
قال الشارع رحمه الله تعالى
عن أبي هريرة. نعم،
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اشتد الحر إلى آخره. فما يؤخذ من الحديث؟ أولا استحباب الإبراد في صلاة الظهر أيام شدة الحر، وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحر إلى أن تخف شدة الحرارة. واستحباب الإبراد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ثانيا الحكمة في هذا راحة المصلين وتأديتهم في جو مريح بعيد عما يشغل قلب المصلي عن الصلاة ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولذا استحب العلماء الإبراد حتى في حق من يصلي وحده أو في بيته، لأن المعنى في الجميع واحد.
لأن إيش؟
لأن المعنى في الجميع واحد.
لا، ما هو بواحد. نعم، جعل التعليل هو يعني تخفيف المشقة على الناس. نعم، كان المراد المشقة على كان الذي يصلي في بيته ومرتاح لا يحتاج إلى المراد. نعم،
ثالثا سبب شدة الحر هو نفس من جهنم يأذن الله تعالى بفتحه فيحدث هذا الوهج.
يأذن الله بفتحه.
نعم، فيحدث هذا الوهج الحار. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال القاضي عياض والنووي: لا مانع من حمل الحديث على ظاهره من شكاية النار إلى ربها حقيقة، فإنهما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال محرره: وهذا لا يخالف الظواهر الكونية.
وهذا
لا يخالف الظواهر الكونية، فالكل بأمر الله تعالى وبعلمه. قال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى عند كلامه على هذا الحديث: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها، ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. رابعا، قال ابن حجر في الفتح: ما خلاصته الأمر بالإبراد أمر استحباب.
نعم،
الأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره. وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم، قال جمهور أهل العلم: يستحب التأخير في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وذلك في البلاد الحارة.
على كل حال، أهل العلم يلاحظون يعني المقاصد الأدلة، فيحملهم ذلك على يعني صرف بعض النصوص عن ظاهرها لمعرفة المقصود بها. فالذين قالوا إنه للاستحباب نظر يعني رأوا أن هذا الأمر شرع من أجل التخفيف والتيسير، وهذا راجع إلى الناس، فأمروا بذلك إرشادا لهم وتيسيرا عليهم. وعلى كل حال، فقد ترك الناس حكم أمر التخفيف. من العجب أنهم في رمضان من أجل رعاية توسعة الوقت للناس لأكلهم وشربهم جعلوا في التقويم إضافة نصف ساعة بعد دخول وقت العشاء، وأما الظهر فإنهم لا يغيرونه. وقد كان الناس يبردون، كان الناس قبل الارتباط بالوظائف وقبل كانوا يبردون، يعني إبراد نسبي لا يعني بدل هذا الوقت يتأخرون إلى قريب الساعة واحدة. فهذا شيء ظاهر ومشهور عند الناس، التأخير في أيام الحظ. نعم، انتهى.
اي نعم،
بعده
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح إنه أعظم لأجوركم. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والطبراني في الكبير، وصححه جماعة منهم الترمذي وابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال الديلمي: إسناده صحيح. وقال السيوطي: إنه متواتر.
إن شاء الله متواتر.
نعم. وكذا قال المناوي في فيض القدير، وأقر الحافظ في فتح الباري تصحيح من صحه، وللحديث عدة طرق.
بعد
مفردات الحديث: أصبحوا أدخلوا في الصبح، والمراد أطيروا صلاة الصبح وقراءتها حتى تسفروا كما جاء.
والمراد
أطيلوا صلاة الصبح وقراءتها،
وقراءتها له التأويل الثاني. نعم،
حتى تسفروا كما جاء في الرواية الأخرى: أسفروا، فإنه أعظم لأجوركم، تعليل لإطالة صلاة الصبح بالنهار والقراءة فيها. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح بحيث يدخل في الصلاة في أول وقتها ولا يخرج إلا وقد أسفر، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث: أسفروا بالصبح. ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إن قصر، والمئة إن أطال، رواه البخاري ومسلم، وقراءته مرتلة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، فسرنا الإصباح بالصلاة بإطالة القراءة ليوافق هذا الحديث ابتداء صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس وهو ظلمة آخر الليل. ثالثا صلاة الفجر في أول وقتها وإطالة القراءة فيها هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. أما الحنفية فيرون التأخير وحجتهم ظاهر الحديث ويقولون إنه آخر الأمرين في حياته صلى الله عليه وسلم.
وهذه دعوة تحتاج إلى دليل إن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشك أن ما ذهب إليها أكثر أهل العلم هو المناسب لما استفاض من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني محتمل ليس نصا في مشروعية واستحباب التأخير للدخول في صلاة الفجر. إلى هنا يا محمد.
أحسن الله إليك وبارك فيك.
هذه علم التقديرات التقريبية مش يقول بالستين المئة، خذ قدرها بآيات متوسطة. القرآن فيها آيات قصيرة مثل سورة الشعراء أو سورة الصافات أو سورة يمكن سورة الرحمن، في سور آياتها طويلة، فقدر أنت يعني على وجهتها بالآيات المتوسطة، يمكن مثل سورة النور يعني أو سورة المؤمنون. والله ما عندي الآن لا أملك أن أعطيك تقديرات على الوجه الذي تريده أنت. هذا أنا من عندي هذا، يمكن ما هو يمكن شوف سورة اللي جنبه سورة المؤمنون، سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آية يمكن نقول لها متوسطة في الطول، لكن سورة الشعراء طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم نعم يا الحبيب.
أحسن الله إليك. يعني أريد من هذا ما سمعناه وتقدم من الحديث على أن الأمر في سعة، تارة يتوسط تارة يفيد تارة
يفيد، في الأمر في سعة إن شاء الله، لكن الغالب من أجل عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. نعم وش بعد محمد؟ من بعد محمد؟ نعم تفضل يا حبيب. نعم هذا الذي فسروه به
قد يصل مثلا زمنا هذا بالتقديم مثلا إلى نصف ساعة الصلاة.
ما أدري ما أستطيع أقول، ممكن عمر رضي الله عنه، لكن هذا باجتهاد منه كان يقرأ بسورة يوسف في صلاة الفجر، سورة النحل صلاة الفجر، لكن المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر دون ذلك بكثير.
وهذا يلزمون قصارا مفصل في صلاة الفجر من الأئمة.
نعم
يلزمون
قصارا
مفصل،
هذا خطأ في العقل.
أو أحيانا يقسم القيامة نصفين.
أقول هذا خطأ منه وهو خلاف السنة يعني الإكثار من ذلك، لكن إذا جاء عرضا أو قليلا يمكن الأمر يكون سهل. نعم